بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في مسألة التورية معناها ومعنى المعاريض، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن التورية على قسمين: التورية البديعة والتورية العرفية. وقلنا بأن التورية البديعة خارج عن محل كلامنا ولا ارتباط لها بمحل البحث، وينحصر المقام في خصوص التورية العرفية. قبل أن أبدأ في البحث والحديث عن التورية العرفية، فقط أود أن أذكر رواية من الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، وهو استخدام المعصوم عليه السلام عنوان التورية. هذه الرواية التي نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة في مسألة إمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام الهادي: إن كان كون وأعوذ بالله فإلى من؟ قال: عهدي إلى الأكبر من ولدي. هذه الرواية عهدي إلى الأكبر من ولدي بظاهر هذا الحديث يدل على إمامة من؟ يدل على إمامة أبي جعفر السيد محمد رضي الله تعالى عنه بعد الإمام الهادي، مع أن المفروض أن الحديث كبقية النصوص الأخرى الواردة عندنا ناظرة ناص على إمامة الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. علاج هذا الاختلاف المتصور في هذا النص، والذي يوهم أن الإمام عليه السلام قد نص على إمامة السيد محمد من خلال التورية، بأن نقول هكذا: قول الإمام عليه السلام عهدي إلى الأكبر من ولدي ظاهر في الأكبر منهم حين التكلم، مع أن الإمام عليه السلام يريد الأكبر من ولده متى؟ حين وفاته. والإمام عليه السلام يعلم بأن السيد محمد الذي هو أكبر أولاده حين الكلام سيموت في حياته عليه السلام، فيصبح الأكبر عند وفاة الإمام الهادي عليه السلام ولده أنجب الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ده نموذج من نماذج التورية المستعملة في روايات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولو أردنا أن نستذكر أمثلة أخرى لا مانع، عندنا عديد من الموارد. مثلا واحد من الموارد: تأملوا في انتون، زين، ما دام احنا اليوم آخر يوم حوزة عندنا تعطيل بكرة وبعده. الروايات التي وردت في وجوب صلاة الجماعة والتي ظاهرها الوجوب، روايات التي وردت مثلا: لو شئت حرقت بيوتهم، لا تآكلوهم، لا تشاربوهم، لا تناكحوهم أو يحضروا جماعتنا، موجودة الروايات الواردة والتي يظهر منها البناء على وجوب صلاة الجماعة، حتى أن العلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه كان من المتوقفين في دلالة هذه الروايات، بل بعض الأعلام بنى على وجوب صلاة الجماعة مثلا في الفجر أو في العشاءين أو ما شابه، مع أنه يمكن أن يكون النص المذكور من صغريات التورية والمعاريض أيضا. أقول إن نماذج كثيرة، من يتفق يعني من يفحص منكم المصادر الحديثية يجد موارد متعددة قد أعمل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فيها التورية، واستفاد من المعاريض في الكلام أو اللحن في الكلام في مقام التطبيق، ولعلنا في طيات الحديث نمر على شيء من ذلك. هذا بس كمدخل ربط لبحثنا الماضي. قلنا فيما مضى أن التورية قسمان: تورية بديعة، تورية عرفية. قلنا بأن التورية البديعة خارج عن محل كلامنا جملة وتفصيلا، والمربوط بمحل الكلام إنما هو خصوص التورية العرفية. قلنا بأن التورية العرفية نوعان: النوع الأول أن يكون القصد من ذلك المندوحة والتحرز عن الكذب، النوع الثاني أن يبين الموضوع على نحو التعريض والإشارة، بحيث لو كان المخاطب فطنا دقيقا في فهمه فهم المعنى وإلا لم يفهم. من الثاني الرواية التي قرأت عليكم قبل قليل عندما يقول الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: عهدي إلى الأكبر من ولدي، عهدي إلى الأكبر من ولدي، هذا بيان للموضوع على نحو التعريض والإشارة. طبعا طبيعي عهدي إلى الأكبر من ولدي متى؟ الأكبر من ولدي حال حياتي، أو الأكبر من ولدي بعد وفاتي. مقتضى القاعدة الأكبر من ولدي متى؟ بعد وفاتي. فيكون من بيان الموضوع على نحو التعريض والإشارة تعتمد بصورة أساسية على فطنة السامع، فإذا كان السامع فطنا أمكنه أن يستوعب الكلام. ويلتفت أن الإمام عليه السلام يشير إلى ذلك. أما إذا كان السامع من شركة نسألكم الدعاء طبيعي جدا سيتوهم أن المقصود شيء آخر. أعود لما أنا فيه. هذا النوع الثاني وهو الذي يكون الغرض فيه بيان الموضوع، الغرض فيه بيان الموضوع على نحو التعريض والإشارة، هذا النوع من التورية على أنحاء: النحو الأول أن يكون المعنى المخالف للظاهر مقصودا للمتكلم دون أن ينصب قرينة على ذلك. الرواية التي افتتحت بها، خب طبيعي مقصود طبيعي أن الظاهر الكلام من الأكبر من ولدي، يعني أكبر الأولاد، عدل لولا أكبر الأولاد سيد محمد. الإمام لا، ما يريد سيد محمد، يريد أكبر الأولاد عند وفاتي، لأن سيد محمد سيموت قبل ما أموت أنا. فهذا الكلام خلاف الظاهر، ولم ينصب الإمام عليه السلام قرينة على ذلك. أجيب مثال أوضح: لو سأله سائل هل رأيت زيدا؟ فأجاب قال ما رأيته ولا كلمته. خب يعني عندما قال ما رأيته وما كلمته يقصد منه أنه لم يصب أو لم يجرحه أو يعني لم يصاب لم كذا، يعني يريد أن يشير أنني ما جرى مني شيء تجاهه لا من قريب ولا من بعيد. هذا الكلام في الحقيقة خلاف الظاهر، هو لم يجد زيدا ولا تحدث معه، فالجملة محمولة على خلاف ظاهرها وعلى خلاف ما أراده المتكلم، على خلاف ما فهمه السامع. مورد ثاني أو نحو ثاني: أن يكون المعنى الظاهر من الكلام هو المقصود للمتكلم، إلا أن السائل وباعتبار مقدمة مطوية في الكلام يتصور بأن ظاهره معنى آخر. مثلا لو سئل الخادم عن مولاه هل سيدك في البيت؟ فيجيب بأنه ذهب صباحا إلى المسجد. هذا الكلام صدق، وفعلا المولى ذهب في الصباح إلى المسجد، وإن كان المولى فعلا في البيت، لكن السائل يتصور أن لابد أن يكون السؤال مطابقا للجواب عادة، فيتخيل من كلام المتكلم أنه غير موجود في البيت، يعني كأنما كنا عن عدم وجوده في البيت فقال بأنه ذهب إلى المسجد. إذن عندما قال ذهب صباحا إلى المسجد كأنه يريد أن يقرر بأنه خرج وإلى الآن لم يعد. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يلقي المتكلم كلاما مجملا لكن السامع يحمل هذا الكلام على أحد المعنيين لتصور لزوم مطابقة الجواب للسؤال. مثلا يعترض شخص على آخر في ذمه فيجيب علم الله ما قلت. كيف؟ يجي مثلا شيخ موسى يقول لي يا مولانا يا أبا أحمد كيف يصدر منك الانتقاد الشديد للشيخ عبد الله الحلال فتقول فيه كذا وكذا وكذا؟ عدل لولا أنا الآن آتي بكلام مجمل، ماذا أقول؟ علم الله ما قلت. هني لو تلاحظوا علم الله ما قلت، كلمة ما هنا ماذا يتصور فيها؟ هل أن كلمة ما هنا نافية أو أن كلمة ما هنا موصولة؟ السامع شيخ موسى سوف يبني أن ما هنا نافية، فكأنه يتصور أنني أقول له أنا لم أذم الشيخ عبد الله، لم أقل في الشيخ عبد الله شيئا، بينما أنا أقصد أن ما موصولة هذا الذي قلته أو لا أقل، الكلام مجمل، فالسامع يحملها على شيء لأنه يفترض المطابقة بين السؤال والجواب، والمتكلم يقصد منها شيء آخر، فيكون المقام مقام إجمال. أتمنى واضح. النحو الرابع أن يعدل المتكلم عن الموضوع الذي يسأله السائل عنه إلى موضوع آخر لا علاقة له بالسؤال، وفي نفس الوقت يكون الموضوع الآخر مطابقا للواقع. مثاله ما جاء في نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، قال قال أبو حنيفة قال لي الربيع في دهليز المنصور. شوف أبو حنيفة يستخدم التورية الآن. إن أمير المؤمنين يأمرني بالشيء بعد الشيء من أمور ملكه فأنفذه، وأنا خائف على ديني، فما تقول في ذلك؟ طبعا ما بيقدر أبو حنيفة يقول له لا، ما كان مخالفا للشرع فلا تعمل به، وما كان على خلاف الموازين لا تلتزم به، بعد يخاف الطير رقبته. فماذا أجابه أبو حنيفة؟ قال ولم يقل لي ذلك إلا في ملأ من الناس. فأجاب أبو حنيفة أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق؟ قال لا. قلت فلا بأس عليك أن تفعل بالحق. قال أبو حنيفة فأراد أن يصطاد فاصطدته. زين، هني لما قال أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق، هل هو استفهام أم هو إخبار؟ الربيع فهم أنه استفهام، أبو حنيفة قصد الإخبار، بالتالي يحتمل هذا يحتمل هذا، فيكون الكلام عندها مجملة، ومع كون الكلام مجملة منشأه التورية. لو تأملنا إن شاء الله واضح كلامي، لو تأملنا سنجد بأن الأنحاء الأربعة تشترك جميعها في أنها من شواهد قولهم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لماذا؟ لأنها ترتبط بالنوع الأول، وهو النوع الذي ذكره العلماء في كلماتهم، ففي تاج العروس المعراض من الكلام فحواه كالرجل تسأله هل رأيت فلانا فيكره أن يكذب، وقد رأى فيقول إن فلانا ليرى، إن فلانا ليرى، يرى بس ما قال أنا رأيته أو ما قال أنا ما رأيته، جاء بعبارة زين السامع يفهم منها شيء وهو يشير لشيء آخر. طيب، ولهذا المعنى قال ابن عباس: ما أحب معاريض الكلام حمر النعم، أيضا يشير إلى هذا المعنى. في الصحاح المعاريض في الكلام هي التورية بالشيء عن الشيء، وفي المثل قلت، وهو حديث مخرج، وهو حديث مخرج عن عمران ابن حسين مرفوع: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي سعة جمع معراض من التعريض. وفي تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: وجاء في الرخصة في المعاريض وقيل إن فيها عن الكذب مندوحة، فمن المعاريض قول إبراهيم الخليل عليه السلام في امرأته: إنها أختي، في القصة المشهورة أن فرعون لما رأى السيدة سارة مالت نفسه إليها، فكان جواب إبراهيم عليه السلام: إنها أختي، مدعاة أيضا إلى أن يزداد ميلانا في القصة المعروفة. يريد أن المؤمنين إخوة، وقوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، جعل النطق شرطا للفعل، وهو لا ينطق ولا يفعل، إلى أن قال. لازلنا مع كلام ابن قتيبة في مختلف الحديث. فمنها أن رجلا، دلي أشرنا إليه في الدرس الماضي القصة، أن رجلا من الخوارج لقي رجلا من الروافض فقال: والله لا أفارقك حتى تبرأ من عثمان وعلي أو أقتلك. فقال: أما والله من علي ومن عثمان بريء، فتخلص منه، وإنما أراد أنا من علي ويريد أن يتولى، ومن عثمان بريء، فكانت براءته من عثمان وحده. على أي هذا ما يذكر. من أراد منكم أن يستزيد في هذا المطلب يمكنه أن يرجع إلى الكتب التالية، يرجع إلى مجمع البيان، فإنه شيخ الطبرسي قد ذكر كلاما مشابها لما ذكره ابن قتيبة مع تفاصيل أخرى، يرجع إلى كتاب آيات الأحكام للجصاص، يرجع إلى كتاب تفسير القرطبي، يرجع إلى كتاب المحلى، يرجع إلى كتاب الخلاف للشيخ الطوسي باب الحيل آخر الطلاق، يرجع إلى كتاب مصباح الفقاهة للسيد الخوئي في بيان أن التورية ليست كذبا حقيقتان. وفي مرآة العقول للشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة ذكر التالي: وكان النخعي من كبار فقهاء الكوفة، وقد توفي سنة 95 هجرية، وهو أستاذ أبي حنيفة، لا يقول لابنته اشتري لك سكرا، بل يقول: أرأيت لو اشتريت لك سكرا، فإنه ربما لا يتفق. زين، إلى هالدرجة كان متورع ويخشى أن يقع في الكذب. وكان إبراهيم إذا طلب في الدار من يكرهه قال للجار: يقولي له اطلبه في المسجد. وكان يقول لا يقول ليس هاهنا لئلا يكون كاذبا. وكان الشعبي إذا طلب في البيت وهو يكرهه فيخط دائرة ويقول للجار: يضع الإصبع وقولي ليس هاهنا. نتيجة في جميع هذه الموارد استعمال للتورية في المقام من أجل التخلص. وقد تضمنت النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نفي الإشكال عن هكذا أمر. في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن عليه فيقول لجاريته: قولي ليس هو هاهنا. قال: لا بأس، ليس بكذب. على أساس ليس هاهنا يعني عند الباب، أو ليس هاهنا يعني في المنطقة المعينة التي تشير إليها الجارية، مع أن المتلقي وهو الواقف على الباب فهم أنه ليس في الدار، لكنها تقصد أنه ليس هاهنا يعني ليس في هذا الموضع كيفما كان. المهم هو البحث عن النوع الثاني، وهو تفهيم المخاطب إذا كان فطنا ذكيا وقد تعرض له جماعة من أعلامنا كالسيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في أماليه في صدر شرح قوله صلى الله عليه وآله: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجدم. بعدما رد كلام أبي عبيدة وابن قتيبة فقال: وأما معنى الخبر، لاحظوا لأنه قد يفهم أحدنا من هذا الخبر أنه يحرم على من حفظ القرآن أو تعلمه أن ينساه، بينما لأنه سيكون أجدم. يقول السيد المرتضى: وأما معنى الخبر فهو ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب العرب في كلامها، وإنما أراد يحشر أجدم المبالغة في وصفه بالنقصان عن الكمال وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال، لأن طبيعي من يكون حافظا للقرآن الكريم يكون مالكا لزينة ولجمال. ثم يقول بعد إقامتي شواهد عليه من كلمات العرب: وإنما أراد المعنى الذي ذكرنا شاهدنا، وللعرب ملاحن في كلامها وإشارات إلى الأغراض وتلويحات بالمعاني متى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة بها من تعاطى تفسير كلامهم وتأويل خطابهم كان ظالما نفسه متعديا طورا. أيضا له كلام آخر في التعقيب على حديث آخر يمكن لمن أراد منكم مراجعته في نفس الكتاب، وهو الأمالي صفحة 14-15 المجلد الأول طبعا. الفرق بين هذين النوعين هو أنه في هذا النوع يقصد تفهيم المخاطب، كما قال الشاعر: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يعرفه ذو الألباب، وفقا لما جاء في بعض النسخ لحنت لكم. ويمكن أن تكون بعض أمثلة هذا النوع الأول أمثلة أيضا لهذا النوع الثاني، كما لو قصد بإلقاء الكلام المهم مثل قوله: ذهب صباحا إلى المسجد، وأراد أن يجرب فطنة المخاطب ليرى هل فهم أنه قد عدل عن الجواب من دون أن يخفي وجود الشخص في البيت أو لا. والعرب كانوا يرون من لا يلتفت إلى استعمالات التورية والمراد الحقيقي فيها كانوا يرونه ناقصا في الفطنة والذكاء. الحاصل فهم لحن الكلام بالمعنى الذي تقدم ومعرفته يعتبر من كمالات الإنسان، بل يعد من الأمور الضرورية اللازمة، حتى إن عدم الالتفات إليه ربما يعد منقصة حينئذ. وقد ذكر العلامة الأميني قدس الله تربته الطاهرة في الجزء السادس من موسوعته الغدير في باب نوادر الأثار أن الرجل الثاني لم يكن ينتبه إلى معاريض الكلام ولحنه، ما عنده معرفة وما عنده أي إحاطة، وهو الذي يقول مر امرأة أفقه من عمر وغير ذلك. جاب نموذج العلامة المجلسي اللي يبغى منكم يراجع الجزء السادس من الغدير صفحة 107 من ذلك أن امرأته، امرأة الرجل الثاني أتته، أن امرأة أتت إلى الرجل الثاني وشكت عنده زوجها فقالت إن بعلها يقوم الليل ويصوم النهار. بعد الآن وش تتوقع من هذا الكلام يا سيد يوسف؟ قال لها ده نعم الرجل أجودي طيب آدمي محترم. فقال لها نعم البعل. بعد وش تبغى أحسن من هالشكل؟ فأشار إليه أصحابه الحاضرون بأن مرادها عدم قيامه بحقوق الزوجية، وليس هي ما هي جاية تخبرك أن الرجال أجودي وأن الرجال آدمي، هي جاءتك شاكية، وشكواها إشارة إلى أن زوجها غير ملتزم بالقيام بحقوقها الزوجية. ولعله لذلك جاء عنه كما في كتاب مجمع البيان أنه قال يجب تعلم الملاحن كما يلزم تعلم القرآن. يجب، اللي منكم يبغى يرجعها دي العبارة موجودة في المجمع الجزء الخامس صفحة 105، يجب تعلم الملاحن، والمقصود بالملاحن كما قلت الإشارة إلى التورية وإلى معاريض الكلام، كما يجب تعلم كما يلزم تعلم القرآن. طيب إلى هنا تقريبا خرجنا بالإحاطة إجمالا أو في الجملة بالتورية وما يتعلق بها. انجي الآن إلى الجهة الثانية وهي التي نعمد فيها إلى عرض شواهد على وقوع التورية واللحن في كلام المعصومين عليهم السلام. يمكننا أن نقسم ما ورد في النصوص إلى قسمين. القسم الأول ما يشير فيه الأئمة عليهم السلام إلى وقوع اللحن والتورية في كلامهم بنحو العموم والأسلوب الكبروي. الثاني ما تضمنت ذكرا لتطبيق ووقوع التورية في كلامهم، وهي الروايات التي تدل على القضايا التي استعمل فيها الأئمة عليهم السلام التورية، إما ببيانهم أو لشهادة القرائن على كونها تطبيقا لفكرة التورية كاختلاف الأحاديث ونحو ذلك. الكلام الآن في القسم الأول من هذه الأقسام. أما القسم الأول والذي أشار فيه الأئمة عليهم السلام بنحو العموم والأسلوب الكبروي، القسم الأول نعني به ما دل على وجود أساليب خاصة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في بعض أقوالهم قد يختلفون فيها عن الأشخاص العاديين. من نماذج ذلك النصوص التي تضمنت أن لكلامهم 70 وجهان ودي 3 طوائف. الطائفة الأولى النصوص التي تضمنت الحث على فهم كلماتهم لأجل اشتمالها على 70 وجها وهي نصوص متعددة، تجدونها في بصائر الدرجات لمن أراد منكم المراجعة. أحد تلك النصوص ما جاء في بصائر الدرجات بسند معتبر عن أحمد بن محمد بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنتم أفقه الناس، ما عرفتم معاني كلامنا، شاهدنا إن كلامنا لينصرف على 70 وجهان، إن كلامنا لينصرف على 70 وجها. أيضا رواية ثانية: ما رواه في معاني الأخبار عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حديث تدريه خير من 1000 ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة منا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. طبعا هذه الرواية سندها ضعيف، فإن سندها قد اشتمل على جعفر بن محمد بن مسرور، وهو أحد مشايخ الصدوق قدس الله تربته، وقد توهم الوحيد البهبهاني رحمه الله أنه ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات، وبالتالي وثقه لاتحاده معه، لكن هذا المعنى غير ثابت، كما أشار لذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه في معجم رجال الحديث، وأيضا المحقق التستري قدس سره في كتابه قاموس الرجال. الطائفة الثانية من الطوائف الموجودة عندنا في المقام، وهي النصوص التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام يتكلمون على 70 وجها ولهم من جميعها المخرج، دون أن تشتمل على الحث المذكور في الطائفة الأولى. وهذا النوع من النصوص تجدونه في أحد كتابين، إما في كتاب بصائر الدرجات أو في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه. إحنا نقتصر على نقل ما جاء في كتاب البصائر دون كتاب الاختصاص، أحيل الكلام عن ذلك إلى البحث القادم والحمد لله. أعتذر شوية، الحنجرة الذهبية ما هي زينة اليوم.